السماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ضيفنا في هذا اليوم من حلقة شواهد الحق هو الأستاذ فضيلة الشيخ الدكتور نشأت أحمد محمد، فمرحبا بك.
أهلا
أستاذنا الكريم. ونحن نتحدث في برنامج شواهد الحق عن وجه من وجوه الإعجاز في ضوء القرآن الكريم، ألا وهو الإعجاز التشريعي. والله سبحانه وتعالى أيد رسله بمعجزات مادية محسوسة تدل على صدق دعواهم لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأيد إبراهيم مثلا بمعجزة إنجائه من النار الملتهبة، وموسى بمعجزة العصا التي انفلق بها البحر وسجد بعدها سحرة فرعون لله رب العالمين. وأيد عيسى بإحياء الموتى وإبرائه للأمراض المستعصية، وأيد صالحا كذلك بمعجزة الناقة، كما أيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزات مادية كثيرة، منها انشقاق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم وحنين الجزع إليه وغير ذلك مما هو ثابت في الصحيح. ولكن هذه المعجزة أو هذه المعجزات جميعا حجة قاطعة على الجيل الذي شاهدها، فكأنها رسائل موجهة لأقوام الأنبياء المعاصرين لهم، وهي كافية تماما على إقامة الحجة لهم، لأن رسالاتهم محلية وموقوتة. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن لقومه خاصة، وإنما كانت للناس كافة على اختلاف أجناسهم وأطيافهم، وعامة لجميع الأزمنة من بعده حتى قيام الساعة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة. فكان لابد أن يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم بمعجزة تبقى أبد الدهر وتدركها عقول البشر جميعا حتى تقوم الحجة على الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله ورسوله. فأستاذنا الكريم، نريد أن نلقي الضوء على هذه أو هلا يعني هذا الوجه من وجوه الإعجاز في التشريع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. هذا الوجه إن شئنا أن نسميه الإعجاز في الإعجاز. الإعجاز في الإعجاز. إذا كان كل نبي قد جاء بمعجزة خاصة لقومه على مثلها يؤمن قومه، فهل استغنى الناس بعد نبينا عن المعجزات؟ أبدا. حاجة البشرية للمعجزات حاجة قائمة في من كان وفي من هو أنت إلى يوم الدين. الحاجة مس ليبرهن لكل إنسان على صدق هذه الرسالة. لكن لا نبي بعد نبينا، فلو انحصرت المعجزة في أمر مادي متعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لانتهت المعجزة برحيله كما هو الحال مع كل المعجزة السابقة. فالعصا لنبي الله موسى وإنقاذ نبي الله إبراهيم من النار وناقة سيدنا صالح وإبراء سيدنا عيسى عليه السلام للأكمة والأبرص وأحياء الموتى، كل هذه المعجزات انتظمت مع أهل جيله، لكن بعد رحيله توقفت المعجزة والناس في حاجة إليها. ومنها هنا لما بعث الله نبيه للناس كافة، وإن أعطاه بعض المعجزات لقومه على مثلها يؤمنوا كالتي ذكرت حنين الجزر وانشقاق القمر وغيرها، إلا أن الله عز وجل لم يجعله لقومه خاصة بل جعله للناس كافة، فأعطاه معجزة للناس كافة. ويقول أن كريم. وهنا نقول للناس كافة المعجزة عادة ما تأتي في جنس ما تفوق القوم فيه، تفوقوا في الطب تأتيهم المعجزة لحل ألغاز الطب التي أعيته، تفوقوا في السحر تأتيهم المعجزة لحل ألغاز السحر التي أعيته، تفوقوا في النحت والتعامل مع الجبال تأتيهم المعجزة في جنس ما تفوق القوم فيه وعياهم البحث عنها. طيب الأجيال بعد نبينا تباينت توجهاتها واختلفت علومها، ليس لها علم واحد بل علوم، وليس لها توجه واحد بل توجهات، ففيما تأتيهم المعجزة جاء القرآن حاويا لكل الغيب، أقول لكل الغيب لأنه لا عالم للغيب إلا الله، وليس هناك توجه يمكن أن يظهر في جيل من الأجيال بعد نبينا ليس لله به علم. فرب العباد يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ولذا بينت على هذه الحقيقة. لو افترضنا وقوع المحال رب العباد يحكي لنا كيف يقع هذا المحال لو وقع، قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار يوم القيامة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو وقع المحال ورد من عرضوا على النار للدنيا مرة ثانية ماذا يمكن أن يحدث؟ هذا محال، ورب العباد افترض وقوعه، ولو وقع بين كيف يقع وعلى أي نحو يقع، فقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
إذن معجزة الرسول متجددة متمثلة في الوحي،
مش في الوحي فقط،
نعم،
في علم الله أولا بالغيب. ولذا قال تعالى في نص صريح لخص لنا في قضية التشريع والإعجاز فيها في آية واحدة، قال تعالى قل اللهم، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فمن فطر السماوات والأرض ومن فيها
الله
هو خلقها، فهل هناك مخلوق يخفى عليه فيها؟ السنن التي تجري حولنا والتطورات التي تقع حولنا في الملك كله كلها من خلقه. فبين تعالى لنا أصلين عظيمين، الأصل الأول أن الخلق كله خلقه لا يخفى عليه شيء من أمره، هذه واحدة قل اللهم فاطر السماوات والأرض. الأصل الثاني عالم الغيب والشهادة، فمن يعلم الغيب حال كونه غيب ومن يعلم الشهادة حال وقوعها وحدوثها. ما كان اليوم غيب قد يكون غدا مشاهد، رب العباد يعلمه حال الغيب ويعلمه حال الشهادة وحال وقوعه، كل هذا في علم الله كائن عالم الغيب والشهادة. ثمرة علم خلقه علم إيه؟ أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك، من يحكم غيره؟ خالق وعالم بكل خلقه ما كان منهم وما سيكون منهم، وعالم بحاضرهم وعالم بغائبهم وعالم بمستقبلهم وعالم بماضيهم. هل هناك شيء يمكن أن يحدث في كونه يخفى على علمه؟ مستحيل. فلما أنزل كتابه أنزله ليس لجيل نبيه بل لجيل نبيه وللناس كافة من بعده إلى قيام الساعة. إذن وضع فيه من العلوم ومن المعجزات ما يتواكب، وكل ما يمكن أن يخطر ببال إنسان أن يتفوق فيه جيل من الإنسان. يبقى كل مجالات التفوق العقلي والفكري عند الناس من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فضمن القرآن إعجازا في هذه الأبواب كلها. وإن لم تظهر للجيل الأول أو للجيل الثاني ستظهر لكل جيل في حينه، ستظهر هذه المعجزة لكل جيل في حينه. المجال اللي هتفوق فيه ويبلغ فيه الغاية، الغاية التي وصلوها، سيجدوا في الوحي يقينا ما يبهرهم ويحملهم على اليقين أن هذا هو الحق. وهذا معنى النص، نص الآية لما يقول تعالى سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا فين؟ ألف الأفاق. إيه الأفاق؟ كل العمر الطبيعي تدخل تحت مسمى الأفاق. هي كلمة واحدة الأفاق، ضع تحتها علم الفلك وعلم الكيمياء وعلم الأحياء وعلم الطب وعلم النبات وعلم الحيوان، كل العلوم في الأفاق. وفي أنفسهم ضع تحتها كل العلوم الإنسانية، علم الاجتماع وعلم النفس وعلم وعلم وعلم، وعدت كل العلوم. لما يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، مجالات علوم الناس كلها لن تخرج عن هذين الأصلين، إما الآفاق وإما علوم إنسانية. ورب العباد وعد في الاثنين، في الاثنين معا. أي علم حنتفوق فيه سيرينا فيه من آيات القرآن ودلائل المشاهد والواقع ما يحملنا على اليقين أن هذا هو الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، أي مما نريهم، نري كل جيل في جيله وكل عصر في عصره، حتى يتبين لهم أنه الحق. قال سنريهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما توقفت سنريهم، لا تزال مستمرة إلى اليوم سنريهم، وإلى قيام الساعة سنريهم. يبقى هل هناك جيل بشري يمكن أن يتفوق في علم لن يريه الله في هذا العلم ما يحمله على اليقين بأن القرآن هو الحق؟ هذا وجه الإعجاز في الإعجاز. فالقرآن ليس معجزة واحدة، لا، ده سلسلة من المعجزات تتواكب مع كل ما يمكن أن يظهر من أبواب التفوق العلمي في الحياة البشرية من زمان النبي إلى قيام الساعة.
إذن الله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي معجزة مادية تدرك بالحواس.
أيوة،
الحواس البشرية لا يملك الإنسان حيالها إلا الإذعان والإيمان.
أيوة.
أما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مختلفة عن معجزات كل الأنبياء.
لا، لأن هي مش حواس، معجزة مادية واحدة، ده كل معجزة في وقتها تكون مادية،
في أنها وحي وتشريع يخاطب العقل البشري عبر كل الأجيال بما يناسبه مما تقوم به الحجة
على هذا الجيل، على كل جيل.
لا.
فأصبحت معجزة القرآن ليست معجزة بل تضمن كل ما تحتاج إليه البشرية من معجزات من زمان النبي إلى قيام الساعة. وده معنى الإعجاز في الإعجاز، أنه بلغ الغاية في الإعجاز فأعجز في كثرة ما فيه من وجوه الإعجاز. وهذا أخطر ما في القرآن من إعجاز. الناس فهمة أن الإعجاز في اللغة، لا لا، من قال هذا؟ اللغة نفسها، من قال إن اللغة علم واحد؟
اللغة وجه من وجوه الإعجاز.
اللغة علوم، علوم اللغة لسان واحد، علم الألفاظ علم، علم المعاني علم،
علم النظم علم، متشابه النظم علم، علم البديع علم، علم البيان علم، علم البلاغة علم، علم النحو علم، علم الصرف علم، كل ده علم لغة. المتتبع للأجيال الأولى التي كان لها اهتمام عالي باللغة يذهل. نجد جيل اهتم بالنظم كالجيل الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان همه الأكبر النظم نفسه، إتقان اللفظ والمعنى معا مع السياق والنظم. فكان الاهتمام بالنظم، القرآن أعجزهم في النظم، حتى قال كبيرهم عميد الأدب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عميد الأدب لا يباليه أحد من أهل جيله، الوليد بن المغيرة.
وإحنا بنتكلم في وجه من وجوه الإعجاز،
أنا بتكلم واضح، أنا بوضح نقطة،
يعني الحلقة في الإعجاز التشريعي، وده يعني يمكن مناسب لأن إحنا على أبواب المجلس التشريعي ووضع الدستور، وكثير من الناس حتى المسلمين أنفسهم متخوفين جدا، يعني كثير من الناس انزعجوا وخافوا من أن ستطبق الشريعة، ستكون أحكام الله، سيكون منهج الله سبحانه وتعالى هو الذي يسود، هو الذي يتحكم في البشر. فكثير من الناس خافوا وانزعجوا من هذا، وكثير من الناس لا أقول منهم على غير الدين ولكنهم مسلمين، ربما لجهلنا بهذا الأمر أو لكيد الأعداء الذين يعني وصلوا بنا إلى هذا حين غيبت الشريعة عن الواقع المعاصر. فنرجو من حضرتك تلقي الضوء على الأمر ده، لأن الناس فعلا في هذا الوقت يعني البعض منهم متخوف ومنزعج.
أنت تحتاج لقضايا وليست قضية، الأمر يحتاج الآن لطرح، وطرح كبير. إذا تحدثنا عن الإعجاز، الإعجاز قرين التشريع، لأنه لا شرعة إلا بمعجزة تعضدها، كل نبي جاء بشرعة لقوم ومعه معجزة تؤيده. فإما أن نتحدث عن الإعجاز ونجعل هذا وجه، أو نتحدث عن التشريع وهذا وجه، كلاهما قرينان، لأن الناس كما هم في حاجة إلى تشريع، في حاجة لما يبرهن لهم أن هذا التشريع من عند العليم الحكيم، فالمعجزة هو البرهان، والتشريع هو النظام الذي يقام. الإعجاز في التشريع إذا كنا نتحدث عنه ونخرج عن دائرة الإعجاز عموما، إعجاز عموما ده موضوع أطول شرحه، أقول يطول شرحه، أنا يعني أحببت أن أضرب مثال فقط، إن اللغة نفسها اختلفت من جيل لجيل، كان كل جيل له وجه من وجوه الإعجاز في اللغة عند بلغاء اللغة، وانت درسنا الكلام ده في الشعر، ولكن الجيل الأول تميز بالاهتمام بالنظم، الجيل اللي بعده غلبت عليه الصناعة اللفظية اهتم باللفظ بس، الجيل اللي بعده اهتم بالمعنى على حساب اللفظ. كل جيل اهتم بعلم القرآن أعجزه فيه، هذا ما أحببت أن أوضحه. هنتحدث عن التشريع.
في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا مرحبا يا استاذ مصعب، مرحبا بك وبضيفك الكريم،
ربنا يخليك، تفضل.
ونحن يعني اولا نشهد الله عز وجل اننا نحب فضيله الشيخ نشأت في الله،
حبك الله
ونسأل الله ان يتقبل منكم هذا العمل وان يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب.
أحبكم الله الذي يحتمون فيه، جزاك الله خير.
أحب يعني أن أتكلم كلمة بسيطة جدا، وبعدها عندي سؤال بسيط وموجز.
فضل.
يعني تحدث فضيلة الشيخ نشأت عن المعجزة البقية للنبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة التي تحدث بها البشر جميعا، القرآن الكريم، فهي معجزة للبقاء لا للفناء، معجزة للخلود وليست للتلاشي. قال تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن الكريم في التشريع مع يعني بعد إذن سيادتكم يعني القرآن لم يترك شيئا في مجالات الحياة إلا وتحدث فيها وعنها. فالقرآن مثلا في الصيام إعجازه في التشريع: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تحدث عن القتال: الأمة تريد أن تطبق الإسلام في الصيام مثلا ولا تطبقه في القتال ومجاهدة العدو. قال تعالى: وكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمة تسارع لتطبيق القرآن في الأحوال الشخصية ولكنها لا تحب ولا تريد أن تسارع لتطبيق القرآن في إقامة الحدود. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، علما بأن كلمة أشد العذاب لم ترد في القرآن الكريم إلا في موضعين: الموضع الأول في العهد المكي ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. في العهد المدني فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. السؤال الذي أحب أن أصل إليه: كيف يعيش الأمة مع القرآن علما وعملا، وكيف نحيي قلوبنا بالقرآن؟ احنا عاوزين الشباب ينطلب يعني بدل من من يعني من مجال القول الى مجال العمل. عاوزين الشاب عندما يصلي الفجر يمكث في المسجد ويقرا القران، اذا وجد وقتا يعني لابد ان يكون عنده ورد يومي، ان يعيش مع القران ويحيا بالقران.
شكرا شكرا
خيرا ونسال الله
ان يتقبل منكم هذا العمل يا رب. فضيله الاستاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من الانبياء نبي الا اوتي ما مثله امن عليه البشر.
نعم.
وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أعطى لكل نبي معجزة تدرك بالحواس، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فأوتي وحيا أوحاه الله إلي فهو معجزة بكل المقاييس على مر الأجيال.
هذا هو الموضع.
نعم.
هذا الوحي ليست قضية وحي مجملة، لكن تفصيلات الوحي نفسها.
نعم.
الوحي أحكم إجمالا وأحكم تفصيلا، أحكم إجمالا وأحكم تفصيلا. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالتفصيلات بنيت على حكم الله، حكمة الله وخبرة الله. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. تفصيلات الكتاب كلها أسست وبنيت على علم العلم خبير، فما فيش تفصيلة واحدة تطرقت لموضوع حدث أو يحدث أو سيحدث إلا وكانت على علم الله بالغيب وبالمشاهد وبالظاهر وبالباطن لكل خلائق. فالتفصيلات كلها جاءت على علم الله، فمن أعلم منه؟ لذا يتحدث تعالى فيقول: أأنتم أعلم أم الله؟ في أي قضية، في أي مسألة، في أي طرح رب العباد يطرحه، أأنتم أعلم أم الله؟ يقين أنه هو أعلم. فأقصى طرح ممكن يصل إليه أي جيل طرح الله أعلى منه يقينا. علم الله أقوى من علمهم فيما وصلوا إليه في أي جيل. وهذا يدلنا على قدرة الله تعالى العالية في تضمينه للقرآن كل ألوان الإعجاز الملائمة لكل أجيال البشرية من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذا موضع الإعجاز العجيب الذي لا نراه في كتاب قط غير القرآن الكريم.
حضرتك وصلت إلى يعني اللي المفروض نوضحه، إن هو لا يوجد في كتاب قط. حضرتك يعني
بالنزاح.
يعني انت الايه اللي حضرتك بدات بها الحديث: قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك.
لا لا يصلح الحكم غيره اصلا في اي واقع. وهذا موضع اذا كنا نتحدث عن التشريع، التشريع نفسه له اصلين.
انت تحكم بين عبادك ده مش موجود في الكتاب.
التشريع له اصل،
يعني انهي كتب هنقول كده حين تعرض قضية من القضايا الواحد هو في حياته اليومية الطبيعية تعرض عليه قضية من القضايا، يعني يعمل ايه المطلوب، يعمل ايه يعني مثل هذه الامور والمجلس التشريع هيبقى دوره ايه، او القضاء هيبقى دوره ايه، لان ده انت تحكم بين عبادك. اين هذا في واقعنا المعاصر؟ يعني اسقاط هذا الحكم او هذه الاحكام او هذه الشريعة التي لا غنى عنها اطلاقا وهي اعجاز فعلا، اسقطها على الواقع المعاصر على الفرد والمجتمع.
اسقطها على الواقع قبل ان تؤصلها، قد يغيب هذا عن الناس. لابد من تأصيل المسألة أولا ثم نسقطها الواقع. تأصيل المسألة،
نعم.
إذا تحدثنا عن، تركنا الإعجاز عموما بعد البيان البسيط اللي بيننا في هذه العجالة، ونتحدث عن إعجاز التشريع.
نعم.
التشريع القاعدة فيه أن التشريع لواقع، أنا بشرع الواقع ولا لأمر غير موجود؟ لو شرعت لأمر غير موجود فهو نظرية ليس تشريع. أنا هحط قانون والقانون ما فيش واقع هيطبق فيه، اسمه قانون وليس بتشريع. ما ينفعش تشريع لأنه لا وجود لواقع يطبق فيه. يبقى الأصل في التشريع الأول تصور الواقع الذي نشرع له، ده الأصل الأول. هذا الأصل ما قدرة الإنسان عليه من قدرة الله عليه؟ مسألة خطيرة جدا. قبل ما نتكلم عن مجلس التشريع، مجلس التشريع دوره إيه؟ هيشرع الواقع، ما علمه هو بالواقع؟ الواقع مش واقع جيل ولا واقع لحظة، ده الواقع بيتغير في كل لحظة. المشرع البشري هيشرع على ضوء واقع رآه، لواقع رآه ولا لواقع لم يراه؟ هو بياخد خبرته من واقع رآه ليضعها في واقع لم يراه لسه هيحصل، هو غيب. يعني أقربه بمثال بسيط جدا، لو مشرع في العام الماضي في مثل هذا الشهر في أول يناير وضع تشريع للشعب المصري على ضوء النظام اللي كان قائم، نظام حسني مبارك، وضحت؟ وضع التشريع في أول يناير لأي مستقبل؟ لسنة جاية. كان يخطر ببال أي مشرع في يناير الماضي إنها تكون ثورة؟
لا.
إنها يحصل تغيير في الأمة؟ إنها يبقى في حرية في البلد؟ ان الظلم القائم اللي هيطبق القانون بالقهر هيذهب؟ يبقى اي تشريع وضعه المشرع في هذا الوقت لواقع لا يعلمه يستحيل تطبيقه. ليه؟ لان الواقع اللي احنا بنشرع له غيب بالنسبة لنا كبشر. انا بشرعش لماضي اكتسبت من خبرة او عاينته، ده انا بشرع لمستقبل لم اراه لم أعاينه. المجلس الاستشاري ولا الفقيه الدستوري ولا المفكر الكبير اللي هيشرع تشريعه ده هيطبق في على الجيل اللي جاي ولا على اللي فات؟ احنا اكتسبنا خبرة من الماضي اللي كان هنطبقها في المستقبل. المستقبل ده واقع جديد غيبي بالنسبة لنا. من أطلعني الغيب فرأيت هذا الواقع حتى أشرع له ما يصلح الناس فيه؟ من يعلم الغيب غير الله؟ لذا قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم. اللي ما يكونش عالم الغيب والشهادة ما ينفعش يحكم. هيحكم في إيه؟ في غيب إذا وقع، وقع عكس ما شرع له فكيف يشرع؟ كيف نعطي حق ليس بحقي؟
مش يعني هذا هو مش يطلق عليه في القانون روح القانون؟
لا، روح القانون ايه؟ ده روح القانون حاجة ثانية يا مولانا. روح القانون ان انا ما باخدش اللفظ بظاهره، باخد المقصد منه ايه؟
يعني
الهدف منه ايه؟ دي اسمها روح القانون.
يعني هم يقولون ان القاضي لا يطبق القانون ولكن يحكم بروح القانون.
روح القانون يبقى بيتكلم على المقاصد. ده علم اسماعيل المقاصد. عندنا حتى في القرآن الكريم في عندنا علم كامل اسماعيل من مقاصد السور، مقاصد الآيات، مقاصد النصوص. أنا أخذ بظاهر النص ولا بمقصده وروحه؟ ده موضوع ثاني. لكن أنا بتكلم على تأصيل. تأصيل بنقول إن التشريع له ركنين. الركن الأول واقع نشرع له، ثم تشريع نص حكم يتلائم هذا الواقع، يتلائم مع هذا الواقع، يصلح أو يصلح هذا الواقع. رب العباد لخص لنا القضية الأصلين دول في أن القرآن حواهما مع كل واقع يمكن أن يحدث في حياة البشرية. أي واقع ممكن تتخيله القرآن تصوره ورب العباد حكم له. وفي هذا يقول تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ بقى أنا عايز حكم غير ربنا؟ وحد يصلح حكم غيره؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فصل كل الكلام ده. هتقول لي أهل الكتاب، صرح بواقع أهل الكتاب. قال: والذين آتيناهم الكتاب، في نفس النص. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. جاب الحق كله في الواقع كله، فلا تكونن ممترين. ما تجدلش بعد كده، بعد البيان ده مفيش مجال للجدال، انت بس تبين الحق ومكش داخل الباقي. الآية بعدها قال: وتمت. ايه اللي تمت؟ قال: كلمة ربك، حكمه وقضاؤه وسنته اللي أمضى بها الكون كله إلى قيام الساعة في التشريع كله. وتمت كلمة ربك. على أي صورة يا رب؟ قال: صدقا وعدلا. يا الله الخلاصة. صدقا، قال أهل العلم، صدقا في تصوير كل واقع يمكن أن يقع في حياة الناس. أي واقع ممكن تتصوره رب العباد حكى، حكى وإدى حكم فيه. يبقى تمت كلمة ربك صدقا في تصوير الواقع، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. يبقى هو ده التشريع. التشريع ان احنا الواقع اللي بيتغير هذا رب العباد وضع له التشريع مع كل التغيرات الطارئة علينا. تمت هذه القضية. الكلام ده لا وجود له في تشريع آخر على وجه الأرض أبدا. كل تشريعات الناس هنوضح من جانبين. الجانب الأول، تشريعات الناس كلها نصوص قطعت بنيت على خبرة لواقع لا نعلمه. أخذنا الخبرة من واقع وهنطبقها على المستقبل وغيب، يستحيل تتفق. وكان النتيجة العملية أن كل قوانين الناس للناس تضع لجيل وعلى أنها مستقبل الأجيال، وقانون لسنين، الجيل يذهب اللي بعد يرفضها، اللي بعد يحط قانون، الجيل يذهب اللي بعد يرفضها. فكل قوانين أهل الأرض لفظها أهل الأرض. قانون الله تعالى إدى مرونة عجيبة، إدى أصول تتلائم مع تغيرات الواقع. الواقع تغير، النص يحتويه والنص يحتمله، بحيث نستنبط لهذا الواقع حكم من النص نفسه. يبقى النص نفسه صار صالح للتشريع في واقع واثنين وثلاثة وعشرة، لأن النص حمل لكل يوم. من يعلم الغيب فيضع له أصول تتلائم مع كل هذا الغيب غير علام الغيوب. وده الإحكام العجيب في القرآن الكريم اللي حير العقل. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنقول الواقع، الواقع ده إيه؟ واقع بشري. الأصل فيه واقع بشري، يعني البشر نفسهم طبائعهم تتغير، سلوكياتهم تتغير، رب العباد صنف لنا البشر صنف صنف، كل الأصناف المحتملة في التاريخ البشري كله حكاها إجمالا وتفصيلا. إجمالا ادانا طبائع عامة في كل الناس، الكل فطر عليه، الكل ده الاستثناء. ما أقول وكان الإنسان عدولا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إن الإنسان خلق وصف وصف، كل ما عمم فيه صفات عامة في الناس كلها. إن الإنسان إنه لحب الخير لشديد، يبقى إنسان دبل على حب الخير، حب المال، وتحبون المال حبا جما. الله، دي صفة عند كل الناس. في إنسان بيحبش المال، النادر الشاذ الذي لا يعول عليه. فلما يجي يشرع بيشرع على علمه بهذه الطبائع العامة اللي عند الكل. اللي بيشرع من البشر عنده علم في دي كلها. تعال نشوف تشريعات. طيب هنقول الاشتراكية مثال بسيط جدا، مش بنقول تطبيق واقع، مثال للاشتراكية، مثال الرأسمالية. الإنسان جبل على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. حتى في الطبيعة ركبت فيه حب التملك. الاشتراكية قامت على نظرية إلغاء التملك، فسلبوا الملكية الفردية وجعلوا ملكية عامة. كان النتيجة من الناس يتحملها؟ لا أحد يحتملها. الناس كلها مع القهر سلمت خوفا. أول ما تنفست حرية انقلبت على القانون، دمرت القانون وواضع القانون واتلغت الدولة وسقطت هويا بسرعة عجيبة. ليه؟ لأنها قوانين وشرائع نازعت الفطر. الإنسان إن احتملها ساعة لن يحتملها كل ساعة، إن قهر عليها لحظة لن يتحمل القهر كل لحظة.
هم كان عندهم يعني فكرة إن هي يعني إيه، إن يعني الجماعة نفسها، مصلحة الجماعة.
لا،
مصلحة الجماعة،
مصلحة الجماعة تلغي حق
الفرد أعلى من مصلحة الفرد.
في فرق بين مصلحة الجماعة الفرد،
نعم،
وبين إن أنا ألغي طبيعة الفرد وفطرة الفرد. ده لغوها، لغوا الفطرة. لما تنزع منه كل ما يملك وتقول له لا ده للناس كلها، ويفاجئ صاحب المال ان ماله اتسلب منه وادى اعطوه للعمال، طب وبعدين العامل نفسه مش بتملك؟ اللي انا اديته ده مش اصبح عنده حب تملك؟ وكانت النتيجه عمليه ان الحكام نفسهم الاشتراكيه والاشتراكيه، الحكام الاشتراكيين كلهم اصحاب املاك لانهم مفطورين على هذا.
نعم.
وإن سلب منا هذا الحق ما سلبه من نفسه، إنه صاحب السلطة. فكان النتيجة إن واقع الناس بقى أنت بتسرق أموالنا وتنهبها أنت وتمنعني من التملك وأنت تتملك، حنسيفك، أنت حرمتني فطرتي اللي أنجبت عليه.
عكسها الرأسمالية،
حتى الرأسمالية في قوانينهم. أضرب لك مثال، لما أمريكا تضع قانون واعتبروا القانون ده قمة الحضارة والتطور.
دكتور زكي تفضل.
السلام عليكم.
دكتور زكي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحيي قناة الحافظ لخدمتها للإسلام بصفة عامة والدعوة بصفة خاصة، وأحيي الضيوف الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. بالنسبة لإعجاز القرآن الكريم، وموضوع يبدأ من اللحظة التي نزل فيها القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومجالات الإعجاز كثيرة، منها الإعجاز عن طريق اللغة العربية، ومنها الإعجاز البلاغ، ومنها الإعجاز التشريعي، ومنها الإعجاز في مجال الطب وفي مجال الاقتصاد
العلمي.
في كل مجالات الحياة القرآن معجز للخلق كافة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، فمهما اجتهد العلماء لن يصلوا إلى ما ذكر في القرآن الكريم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكلمتي للمسلمين عامة ولغير المسلمين خاصة، لا تخافوا من تطبيق شرائع الإسلام، ولا تخافوا من مجيء الإسلام، فلن يجدوا معاملة كريمة مثل ما وجد آباؤهم وأجدادهم السابقون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم على يد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة المفضلة من بعده صلوات الله وسلامه عليه.
أستاذنا الكريم، احنا حاليا الأستاذ فضيلة الدكتور رشاد بيتكلم في الإعجاز التشريعي.
نعم
نعم،
بحمده تعالى الإعجاز التشريعي ثابت بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في المسألة كما ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والأصل أيضا قوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما من مسألة ترد على البشرية أو على الإنس والجن بصفة عامة إلا ولها الحل الأنسب والحل المناسب في ظل شريعة الإسلام. ومهما اجتهد العلماء المعاصرون من جميع الأصياف ومن الإنس ومن الجن، من المسلمين ومن غير المسلمين، لم يستطيعوا أن يعالجوا قضية من القضايا أو مشكلة من المشكلات مثل ما حلها العليم الخبير ورسوله صلوات الله وسلامه عليه.
أستاذنا الدكتور، يعني نعم. لو في سؤال، يعني تفضل. لو في سؤال أو
يعني رسالة. هو في الحقيقة أنا أقترح على العلماء الفضلاء، ونفع نعم الله بكم جميعا، ونفع بالكتاب والسنة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
أنا أقترح اقتراحا.
تفضل.
أن تطمئنوا كل المشاهدين من المسلمين وغير المسلمين، الإسلام ليس فزاعة، الإسلام يضمن الأمن والأمان في الدين والدنيا وفي كل مجالات الحياة.
جزاك الله خيرا دكتورنا الدكتور.
وطبق الإسلام سيهتم بالمسلمين وغير المسلمين.
استاذنا الدكتور زكي.
نعم.
تفضل، الرسالة وصلت. تفضل. شكرا. يعني كنا بنتكلم في ان او ما ملخصه ان شريعة الله هي منهج الله الذي يجب ان يكون، وهو الذي يجب ان يسود، وهو حكم الله سبحانه وتعالى، ولا بد ايضا من التزامه لمن اراد عز الدنيا ونعيم الاخرة. فكما يعني انه لا يوجد في الارض او في السماء من خلق لغير الله، ينبغي كذلك ألا يكون هناك تشريع ولا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا ما أحببت أن أوضحه وأنا ضربت مثال بأن الله عز وجل شرح لنا كل واقع البشري ليس واقع جيل بل كل أجيال، وضربت أمثلة بأن رب العباد وصف لنا الطبائع الدارجة عند الكل عند الجميع، وكيف أن الشرق والغرب تاهوا فيها. الشيوعية نازعت فطرة الإنسان، والرأسمالية أيضا نازعت فطرة الإنسان. لما أمريكا تضع قانون لو أن الرجل عاشر المرأة عام بالزواج أو بغيره وأثبت ذلك لو تركها لها شطر ماله، قانون المؤتمرات السكان التي انعقدت كان يود أن يعمموها على بلد المسلمين
لأنه في ظاهره في صالح المرأة،
في ظاهره في صالح المرأة،
يعني الظاهر والواضح أن هذا القانون في صالح
لكن
المرأة،
لكن واقعه يشهد أنه أظلم قانون وضع للمرأة. وأنا عشت بنفسي هذا في أمريكا من أثر هذا القانون، بل الإجرام فيه
أظلم قانون،
أظلم قانون المرأة. ظنوا أنهم بهذا ضمنوا للمرأة تأمين مستقبلها بأخذ شطر مال الرجل، هذا أمر نفي فطرة الرجل. من من الرجال يتحمل أن تعاشره امرأة عام ثم تتمرد عليه أو تسيء أدبها إليه فتنفصل عنه بعد أن أثبتت أنها مكثت معه عام فتأخذ شطر ماله؟ من يسلم لها؟ كان النتيجة أن الرجال اعتبر الرجل اللي يمكن المرأة من نفسه عام مغفل.
في أمريكا الكلام ده
نهائي، لا يمكنها من نفسها عام، هي من أول يوم تعاشره عن طريق البوي فريند وجيرل فريند وهذا العبث المخادن الذي تسمى الشرع مخادن أو متخذات أخدان أو عن طريق الزواج، النتيجة العملية من أول يوم تود أن تثبت تحول خطاباتها كلها على تكنه لتثبت أنها زوجته أو عشيقته أو معاشرته خدمته من أول يوم تثبت، وهو من أول يوم يخطط للخلاص منها. يعاشرها كم؟ شهرين، ثلاثة، خمسة، تسعة، عندهم عيد يسمى عيد الشكر يغير في العفش. كان نتيجة العملية أصبحت عادة وعرف عند الرجال، مع تغيير العفش يغير الجيرل فريند، وحتى يبحث عن أخرى يأخذ شهرين ثلاثة ثم يأتي بأخرى، وفي عيد الشكر يغير الثانية. كان النتيجة أن المرأة لم يعد لها بيت مستقر في أمريكا إلا قليل نادر. في الغالب العام صارت المرأة مبولة يتقاذفها الرجال،
يعني القانون في هو،
فالقانون جاء وبال على المرأة لا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا استمرار حياة ولا دوام حياة، لأن الكل خائف أن تأخذ شطر ماله فيرد الخلاص منها، يستمتع منها أكبر فترة ممكنة دون أن يمكنها من تحقيق القانون، لأن القانون ضد الفطر.
أم مين؟
ده أنا ضربت مثال بمنازعة فطرة واحدة.
ألو؟ أيوة.
بارك الله فيك.
أم عامر تفضلي.
بارك الله فيكم، بارك الله في الشيخ، جزاكم الله خيرا يا رب. وأود أن أطرح يعني سؤالا، وهو بناء على كلام فضيلة الشيخ بأن هذا القرآن في جميع أموره ومنه التشريعات التي فيه أنها صالحة لكل البشر ولكل إنسان ومكان، هل لنا أن نستشهد بهذه الآية من سورة الكهف وهي آخر آية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالإيحاء لجميع البشر بأن الله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
جزاكم الله
شكرا. جزاك الله معامر من الأردن، جزاك الله خير.
الجانب الثاني الخطير إن حنقول هناك تغيرات في البشرية. طب إذا كانت الطباع المشتركة عند الناس رب العباد حكاها بتفصيل دقيق جدا، الطبائع المختلفة التي يمكن أن تظهر في أي جيل وتذوب في جيل غيره، هنجد في جيل يغلب عليهم الإباحية، جيل يغلب عليهم الخداع، جيل يغلب عليهم الحقد، جيل يغلب عليهم كذا، جيل يغلب عليهم كذا. كل الأجيال البشرية وكل الأصناف البشرية رب العباد صنفها بالتفصيل في القرآن الكريم.
تصنيف عجيب تحت قوله تعالى ومن الناس. هذا العنوان الكبير الخطير لا طاقة للبشرية به بحال. من يملك أن يعلم خبايا صدور الناس؟
يعني القرآن مجمل قد يحتاج لتفصيله. يعني يعني عامة الناس أمثالنا يقرأ القرآن، لكن القرآن مجمل يحتاج لتفصيل كيف يستخرج منه هذه الأحكام وهذا الإعجاز.
هذا دور أهل العلم.
يعني الوقت الحياة المعاصرة، حياة الإنسان، يعني نعم، يعني إسقاط هذا على يعني كيف يعيش الإنسان في يعني بحيث يحيا حياة سعيدة من خلال هذا التشريع العظيم. يعني يقعد جنب العالم ولا كل حاجة يقول يسأل العالم ولا يعني
هنوضح.
نعم
لما نقول إن القرآن صنف الناس، صنف الناس لماذا؟ ليعرف كل منا طبعه وكيف يقوم نفسه، كيف يقوم قلبه، كيف يقوم روحه، كيف يقوم سلوكه، كيف يصحح إيمانه، كيف يصحح معتقده. صنف القرآن الناس ليعرض الناس نفوسهم على الوحي. العرض على الوحي الناس فيه صنفان، عامة وخاصة، علماء. القرآن أعطى إجماليات يعيها كل العباد، لا تخفى على أحد، لا تخفى على أحد. ولذلك القرآن لم يخاطب فئة من الناس دون فئة، بل خاطب الكل. لما يقول يا أيها الناس يخاطب من؟
كل الناس،
كل الناس بما فيهم الأم والعالم، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر. يا أيها الناس، يا أيها الإنسان يخاطب من؟ يا بني آدم يخاطب من؟ جل نداءات القرآن عامة بهذه المسميات التي وصفت. النداءات الخاصة جاءت للمؤمنين وجلها في التكليف، يا أيها الذين آمنوا. فكل من يدعي الإيمان دخل تحتها وإن كان مع عامة الناس. إذن القرآن نفسه، وده من أخطر وجوه الإعجاز رغم أنه بلغ الغاية في اللغة، لكن مع قوة لغته بسط اللغة بطريقة يفهمها العام والخاص. العام ممكن يأخذ من الآية آية، والمتوسم ممكن يأخذ من الآية آيات. يبقى العالم تبقى الآية واحدة، العام يأخذ منها آية، القدر ده خلاص يكفي في دينه، يقيم دينه. يبقى أعطانا في كل آية ما يقيم دين الناس جميعا. طب المتخصصين يمسك اللفظ ده، لما قدم، لما أخر، لما رفع، لما حذف، لما وضع، الكلام ده يبدأ يستخرج منه معاني كثيرة جدا. ولذلك رب العباد يقول بعد أن حكى لنا قصة نبي الله لوط في سورة الحجر، يقول إن في ذلك، في اللي انتوا سمعتوا ده، إن في ذلك لآيات، آيات مش آية. لمن؟ قال للمتوسمين، العلماء المخلصين اللي ارتقى إيمانهم وارتقى علمهم، يأخذوا من النص آيات. وإنها لبسبيل مقيم، هو ده المنهج اللي بيقوم الإنسان ويرتقي بالإنسان ويرتقي بالعالم ويسمو بالأمة كلها، لأن العالم قدر غيره. بعدين ختم الآية بإيه؟ قال إن في ذلك لآية للمؤمنين. العام لا يحرم، العام لا يحرم. يبقى المؤمن أخذ من النص آية، والمتوسم أخذ منه آية، والنص واحد. يبقى أعطى الله نصوصا قرآنية خاطب بها العامة والخاصة، أعطى العامة ما يقيم لهم دينهم ويسمو بسلوكهم وينجيهم من عذاب ربهم ويصلح به دينهم ودنياهم وآخرتهم. يبقى أخذ حقهم وأخذوش. ونفس النصوص أعطى فيها ألفاظ وسياقات ودقائق للعالم ليخرج منها بدقائق وعجائب تحير العقول وتبهر الأمم وتعجز العالمين من نفس النصوص. يبقى إذا لا يدعى أحد أن القرآن الذي خاطبه، لا، الصحابة أخ أبو سعد معظمهم كان أمي، الآخر لا يكتب. والنص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ورب العباد صرح والذي بعث في الأميين رسولا منهم سموهم أميين، أكثر من 90% من الصحابة أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن استوعب القرآن، لكن كان لهم منهج بسيط وسهل غيرنا. إحنا أخذنا القرآن اكتفينا منه بالتلاوة، أجيالنا اكتفت من القرآن بالتلاوة، وهذه جريمة في حق أنفسنا. رب العباد ذم أمة سبقتنا حين جعلت حظها كله من وحي ربها إنها تختم الكتاب تكتب بس. قال تعالى عن أمة سبقتنا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن كثير وغيره إلا أماني أي إلا تلاوة. فاللي جعل حظه من القرآن مجرد التلاوة من غير ما شغل دماغه ولا قلبه ولا عقله في فهم النصوص دي كارثة، لأن الله ما أنزل الكتاب ليتلى فقط، التلاوة حق من حقوق الكتاب وليس كل حق، لكن الله صرح أن لهذا الكتاب علينا حقوق العامة والخاصة والأم والعالم. قال عنها تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل حق الوحي علينا التلاوة والتدبر ويتذكر، قال ابن القيم أي ويعمل.
أستاذنا الكريم باقي يعني يمكن وقتنا أزف وانتهى دقيقة واحدة وانتهى الوقت سريعا، ولكن إذا كان يعني من كلمة فلكن لابد أن نسجل أن الناس جميعا في زماننا المعاصر في حاجة ماسة وملحة إلى هذا التشريع العظيم وإلى هذا الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا دينا وأتم به نعمته علينا وتركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء ليلها كنهارها. وشريعة الله فعلا حقيقة هي حكم الله ومنهج الله، ولا بد من التزامه لمن يريد سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ويعني كلمة أخيرة أنه يعني في نهاية الحلقة، كما أنه لا يوجد في الأرض كما قلنا أو في السماء من خلق لغير الله، ينبغي كذلك ألا يوجد هناك تشريع ولا حكم ولا منهج إلا لله سبحانه وتعالى. يعني انتهى وقتنا سريعا، ولا نملك إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور نشأت أحمد محمد، على أمل اللقاء إن شاء الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، إن قدر الله لقاء وكان في العمر بقية إن شاء الله. جزاكم الله خير
دكتور. دي قل الشيخ،
الشيخ فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت
الشيخ الآن ناشبنا.
نعم
هرمنا على
رأيكم.
نسأل الله،
جزاك الله خير.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله